www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. يوم الثلاثاء القادم يصادف 9 من ربيع الأول، وهو يوم جليل جدا. وقد ورد في خصوص هذا اليوم حديث عظيم. الحديث رواه العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في موسوعته الكبيرة بحار الأنوار، حديث مفصل. الحديث يرويه الإمام أو يذكره الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام. الإمام يذكر قضية حدثت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مفصل، مقطع من هذا الحديث. الله عز وجل يخاطب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له: وأمرت الكرام الكاتبين أن يرفعوا القلم عن الخلق كلهم 3 أيام من ذلك اليوم، يعني من اليوم 9. الله عز وجل أمر الكرام الكاتبين أن يرفعوا القلم من يوم 9 من ربيع الأول إلى 3 أيام، ولا أكتب عليهم شيئا من خطاياهم كرامة لك ولوصيك. في مقطع آخر من نفس هذا الحديث أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يذكر للحذيفة ابن اليمان، يذكر له 72 اسما لليوم 9 من ربيع الأول، من جملة تلك الأسماء هو يوم رفع القلم. هذه الكلمة البعض من الناس يستغلون هذه الكلمة استغلالا خاطئا، يتصورون يزعمون أن رفع القلم في هذا الحديث وأمرت الكرام الكاتبين أن يرفعوا القلم يوم رفع القلم، يتصور البعض أن رفع القلم بمعنى أن الأمور المحرمة تصبح من المباحات، كل حرام يجوز للإنسان أن يأتيه في هذه الأيام الثلاثة. هذا زعم خاطئ، هذا زعم لا يستند إلى دليل. معنى رفع القلم في هذا الحديث بصورة خاصة حسب ما كان يذكره أحد كبار مراجع التقليد رضوان الله تعالى عليه، معنى رفع القلم إذا أردنا أن نعرف معنى هذه الكلمة نتمكن أن نستوعب معنى هذه الكلمة من الرجوع إلى حديث آخر. ذلك الحديث يوضح معنى رفع القلم، ورد في حديث عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من عبد يذنب إلا أجله الله عز وجل 7 ساعات، فإن تاب لم يكتب عليه ذنب. الله عز وجل تفضلا منه، إذا ارتكب عبد من العبيد في أي يوم في أي وقت ارتكب ذنبا والعياذ بالله، الله عز وجل لا يكتب الذنب عليه فورا، يؤجله لساعة. المقصود من الساعة يعني فترة زمنية يتمكن الشخص أن يستغفر خلالها، يؤجله ساعة، إن تاب فدا لا يكتب عليه شيء، كأنه لم يصنع ذنبا، لم يرتكب معصية. إن لم يتوب يؤجله ساعة ثانية، إن لم يتوب يؤجله ساعة ثالثة، وهكذا يؤجله 7 ساعات، 7 فترات يتمكن في خلالها أن يستغفر. فإن تاب في خلال هذه الفترة فلا يكتب عليه شيء، وإن لم يتب بعد 7 ساعات يكتب عليه أنه ارتكب معصية كبائرة والعياذ بالله. هذه الفترة، فترة 7 ساعات، الله عز وجل في اليوم التاسع من ربيع الأول يمدد هذه الفترة إلى 3 أيام. رفع القلم حسب هذا التفسير يعني أن الله عز وجل لا يكتب الذنب على الشخص إلى 3 أيام، فإن تاب في خلال هذه الأيام الثلاثة توبة حقيقية فلا يكتب عليه شيء. توبة حقيقية، التوبة الحقيقية تعتمد على أركان 3 على أقل التقدير. أولا ندم في القلب، ندم حقيقي، لماذا ارتكبت هذا الذنب، والله عز وجل يعلم ما في القلوب. ثانيا عزم على أن لا يعود، قرار صارم أنه لا يعود إلى هذه المعصية إلى آخر عمره. ثالثا استغفارا باللسان. إذا تحققت هذه الأركان الثلاثة هذه التوبة تكون توبة حقيقية. فإن تاب خلال الأيام الثلاثة توبة حقيقية فلا يكتب عليه ذنب. وبهذا المعنى نفسر روايات أخرى أيضا وردت في هذا المجال. ورد في الحديث أن الحاج لا يكتب عليه الذنب إلى 4 أشهر. الله عز وجل يمدد تلك الفترة، إن تاب فلا، إن لم يتب يكتب عليه فيما بعد. في حديث آخر ورد أن من قال بعد صلاة الفجر وصلاة الظهر، قال هذه الجملة الصغيرة، قال: اللهم اجعل صلاتك، في بعض النسخ صلواتك، اللهم اجعل صلاتك وصلاة ملائكتك ورسلك على محمد وآل محمد. من قال هذه الجملة اليسيرة الصغيرة بعد صلاة الفجر وصلاة الظهر لا يكتب عليه الذنب إلى سنة كاملة، كرامة لرسول الله والأهل البيت عليهم السلام. أيضا المعنى نفس المعنى، فلا نتصور أن القلم رفع عن الحاج إلى 4 أشهر، عن الناس في اليوم 9 من ربيع الأول إلى 3 أيام. لا نتصور أن هذه الكلمة تعني أن المحرمات أصبحت مباحات فنرتكب المعاصي والعياذ بالله. هذا من جهة. من جهة أخرى، نحن البشر تربطنا روابط ثلاثة أو روابط ثلاث تربطنا بالله عز وجل وليست رابطة واحدة. عملا ربما نتصور أن هناك رابطة واحدة، الرابطة الأولى التي تربطنا بالله عز وجل، رابطة الخوف من الله عز وجل، ورابطة الخوف، الخوف من الله عز وجل لا ينحصر على الخوف من عقاب الله، وإنما هناك أنواع أخرى من الخوف أيضا. الله عز وجل مقتدر، مقتدر مطلق، يتمكن أن يصنع ما يشاء، الإنسان يخاف منه. نعم لا شك أن الله عز وجل لا يظلم، لا خوف من ظلم الله، لأن الله لا يظلم، وما ربك بظلام للعبيد، الله لا يظلم، فلا خوف من ظلم الله، ولكن من الممكن أن يعامل الله عز وجل شخصا بالفضل والتفضل، ومن الممكن أن يعامل شخصا بالعدل. إن عامل الإنسان بالفضل فهنيئا له، إن عامل شخصا بعدله فالويل الويل لذلك الشخص. هل نتحمل عدل الله عز وجل؟ أبدا. الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في دعاء عرفة المشهور يقول، يخاطب الله عز وجل طبقا لهذا الدعاء، يقول له: وعدلك مهلكي. إذا أراد الله عز وجل أن يعامل شخصا بعدله يهلك. ومن كل عدلك مهربي، في بعض النسخ مفري. الله عز وجل يخاطب شخصا يقول له: أنا أعطيتك كذا من النعم، أعطني في مقابل هذه الأشياء. يتمكن الإنسان، يتمكن من تحمل عدل الله عز وجل؟ لنفرض أن الله عز وجل لا يعاقب الإنسان على معصية، لنفرض ذلك بالنسبة إلى الحاج إلى 4 أشهر، لنفرض أن الله عز وجل لا يعاقبه على ذنب، ولكن ربما لأجل ذنب معين الله عز وجل لا يتفضل على هذا الشخص وإنما يعامله بالعدل، نتحمل؟ هذه الرابطة الأولى، رابطة الخوف من الله عز وجل. الرابطة الثانية، رابطة رجائنا لله عز وجل. أنا أحتاج إلى شخص معين في قضية معينة، لي مثلا معاملة هامة بالنسبة إلي عند الوزير الكذائي، ولنفرض أنه من الناحية القانونية يتمكن الوزير أن يوقع هذه المعاملة أو لا يوقع، بإمكانه ذلك. أنا محتاج بهذا المقدار لهذا الوزير، هل أخالف هذا الوزير أمامه؟ أبدا، أنا أحتاج إلى الوزير. فلا أقل أمام الوزير إذا قال لي اصنع كذا أصلا، لأنني محتاج إليه. هذا الوزير، هذا الشخص الذي عند الله عز وجل لا يسوى ذرة ذرة، يقال أن المخلوقات بأجمعها بالنسبة إلى قدرة الله عز وجل متساوية. يعني الله عز وجل يخلق ذرة صغيرة بأبسط إرادة، صحيح؟ الله عز وجل إذا أراد أن يخلق مليار من البشر يخلقهم بنفس تلك الإرادة لا أكثر. يعني لا يصرف الله عز وجل، إن صح التعبير، طبعا التعبير غير صحيح غير دقيق، لكن من ضيق الخناقة الإنسان يعبر هذا التعبير. الله عز وجل يخلق ذرة بأبسط إرادة، بنفس تلك الإرادة يخلق مجرة كاملة، يعني لا يختلف خلق الأشياء بالنسبة إلى الله عز وجل، الأشياء بالنسبة إلى ما تختلف. إذا أريد أن أرفع شيء وزنه كيلوغرام أحتاج إلى مقدار من الطاقة، إذا أريد أن أرفع شيء وزنه 10 كيلوات أحتاج إلى طاقة أكثر. هذه الأشياء بالنسبة إلى الله عز وجل غير صحيحة. الله عز وجل كل الخلائق بالنسبة إلى قدرته سواسية متساوية، يريد أن يخلق ذرة أو يريد أن يخلق ملايين من الكواكب، لا يحتاج إلا إلى أبسط إرادة فقط. هذا البشر الذي يساوي عند الله عز وجل ذرة، ذرة الكائنات كلها تساوي ذرة عند الله عز وجل. أنا عندما أحتاج إليه لا أخالفه أمامه، وأنا محتاج في كل وجودي، في كل ما أتصور ولا أتصور إلى الله عز وجل، والله عز وجل ينعم علي، مع ذلك أخالف الله عز وجل أمامه. هذا من العقل. كم من النعم الله عز وجل أنعمها علينا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ربما البعض لا يتمكن أن يستوعب هذه الكلمة، يعني ماذا لا تحصوها؟ أحصي النعم، عين، أنف، أذن، كذا كذا، 1000، 2000، 3000، مليون، كيف لا نحصي النعم؟ أذكر لكم نموذج واحد من النعم، نعمة العين. العين نعمة واحدة؟ كلا، العين آلاف من النعم. من نعم العين قوة النظر، الرؤية، هذه القوة من النعم المرتبطة بالعين. وما أعظم هذه النعمة، كم لذت هذه النعمة. الإنسان الذي يفقد الرؤية، يفقد النظر، لا يفهم معنى أخضر، أخضر يعني ماذا؟ لا يفهم معنى أصفر، الألوان لا يفهم معنى. قل له قمر لا يفهم معنى القمر، قل له شمس لا يفهم معنى الشمس، نجم لا يفهم، لا يفهم معنى كلمة الجميل، قل له منظر جميل يتمكن أن يستوعب، قل له بحر جميل رائع لا يتمكن، يتمكن أن يلمس ماء البحر أما لا يتمكن أن يستوعب جمال البحر، جمال أشياء لا يتمكن أن يستوعبها. الكلمة، هذه الكلمة، كلمة جميل لا يستوعبها. هذه من نعم العين. من نعم العين أيضا الجمال، يقال أن من أجمل أعضاء جسم الإنسان العين. تصوروا شخص لا عين له أصلا، بعض الناس لهم عيون ولكن لا ينظرون بالعين، ممكن أن يكون إنسان لا عين له أصلا، هنا جلدة قشرة تحول بين هذا الشيء والخارج، كم يكون وجه هذا الشخص قبيحا، العين جميلة جدا. هذه من النعم المرتبطة بالعين. من النعم المرتبطة بالعين نعمة التوازن، العين تحفظ التوازن في الإنسان. وتجربة هذا الأمر سهل جدا، سهلة جدا، قف لمدة دقيقتين وأغمض عينيك، ترى أن بعد دقيقتين، بعد 3 دقائق الإنسان يميل يمينا وشمالا. تجربوا هذا الشيء، الإنسان يقف ويغمض عينيه لمدة دقيقتين 3 دقائق، بعد دقيقتين يرى أن توازنه اختلف، يميل يمين شمال هكذا. هذا في حالة الوقوف، فكيف في حالة الحركة؟ كم يكون الإنسان غير متوازن في مشيته إذا أغمض عينيه. من نعم العين إيجاد التوازن أيضا. من نعم العين تحديد المسافات لتتصرف بقية الأعضاء تصرفا سليما. هذه النعمة ربما خافي على 99% من الناس، لا يعرفون هذه النعمة، نعمة تحليل المسافات. لاحظوا، أنا أريد أن أمسك بهذا الميكروفون، هذه اللقطة، يدي هنا، الفاصل بين يدي وبين هذه اللقطة، ثم القوة التي أحتاج إلى صرفها لأمسك هذه اللقطة. ما الذي يحدد هذه المسافة وهذه القوة؟ العين. إذا هذه القوة في العين تختل، أنا رأيت شخصا هذه القوة اختلت فيه، حدثت له مشكلة صغيرة جدا في ربما عصب لا أعرف بين العين والمخ، كان لا يتمكن أن يحدد المسافات، يريد أن يأخذ هذه اللقطة بدل أن يصرف طاقة بهذا المقدار وبهذه السرعة، يصرف إما طاقة أقل من ذلك حتى لا يصير، أو يصرف طاقة أكثر من ذلك فتصطدم يده باللقطة. أمامي أراد أن يأخذ كأسا من الماء، الكأس هنا يحتاج إلى هذا المقدار من الطاقة، صرف طاقة أكثر من ذلك فاصطدمت يده بالكأس وكاد الماء أن يريد أن يراق. ثم بعد ذلك رأيت في مشيته أيضا يتعثر، لا يتمكن أن يمشي بصورة دقيقة. أنا أريد أن أجعل رجلي هنا في هذه النقطة المعينة، ما الذي يحدد المسافة بين رجلي وتلك النقطة ويحدد الطاقة التي أحتاج إلى صرفها لأجعل رجلي هناك؟ العين. العين تحدد هذه المسافة وترسل هذه المعلومات إلى المخ، فالمخ يأمر الرجل أن تتصرف تصرفا سليما، تصرف طاقة معينة وسرعة معينة لتصل الرجل إلى تلك النقطة المعينة. بعض الناس ربما رأيتم بعض الناس يريد أن يتكلم مع الشخص يبعد عنه مثلا 3 أمتار 4 أمتار، يحتاج إلى مقدار من الطاقة في التلفظ بالصوت، الصوت الذي يصدره من دون اختيار. أحيانا بعض الناس أصواتهم جهورية، بعض الناس أصواتهم ضعيفة، هذا صوته عادي يريد أن يتكلم يحتاج إلى طاقة معينة، يصرف طاقة أكثر من اللازم من دون اختيار، يصرخ من دون اختيار، يتكلم بصوت داني لا يسمعه ذلك الشخص، هذه القوة تختفي. ثم نحن نتصور أن النعم الإلهية كانت في بداية خلقنا واستمرت، يعني نعمة العين هي نعمة واحدة عندنا، الله عز وجل أنعم علينا بهذه النعمة في بداية خلقنا واستمرت هذه النعمة فينا، مع أن هذا تصور خطأ. الله عز وجل، هذا بحث فلسفي دقيق يذكره الفلاسفة ويستدلون لهذا المعنى والاستدلال قطعي يقيني، نعمة العين ليست نعمة واحدة كانت في لحظة واستمرت، وإنما في كل لحظة هي نعمة جديدة، يعني الله عز وجل أنعم علي بنعمة العين في بداية خلقي في اللحظة الأولى، في اللحظة الثانية الله عز وجل أنعم علي بنعمة جديدة اسمها العين، في اللحظة الثالثة النعمة الثالثة اسمها العين، ليست نفس النعمة السابقة. النعم تحتاج إلى تمديد إلى تجديد، بدون تجديد إلهي النعم لا تتجدد. يعني تصوروا شخص يحصل على تأشيرة لدخول بلد معين مثلا، هذه التأشيرة فترتها شهر، بعد شهر هذه التأشيرة لا تنفع، تحتاج إلى تمديد وتجديد هذه التأشيرة، صحيح ولا لا؟ النعم الإلهية هكذا تحتاج إلى تمديد وتجديد في كل لحظة لحظة، الله عز وجل في كل لحظة يريد أن تبقى هذه النعمة عليه، في اللحظة الثانية إرادة أخرى لبقاء هذه النعمة عليه، في اللحظة الثالثة إرادة ثالثة، من دون هذه الإرادة العين لا تبقى للإنسان، لا أقول العين لا ترى، لا تبقى، يعني إذا الله عز وجل لا يريد إرادة ثالثة وإرادة مرة 1000 ومرة 1000000، هذه النعمة تنعدم تفنى تذوب، نعمة العين تنعدم، عين الإنسان تنعدم. ففي كل لحظة نعمة العين نعمة جديدة علي بإرادة جديدة من الله عز وجل، فكم نعمة الله عز وجل أنعمها علينا، النعمة نعمة العين. الإنسان يقسم حياته على لحظات، وليس ولا أقول ثواني، لحظات لحظات، اللحظة تعني أصغر زمن معقول، يعني أصغر من الثانية بكثير، في كل لحظة الله عز وجل أنعم علي بنعمة العين، ثم نعمة ثانية وثالثة وهكذا. هذه العين الواحدة فقط، كم من النعم هي بعد ذاتها؟ مليارات. إذا حسن الإنسان اللحظات. أنا أرجو الله عز وجل أن يديم علي كل هذه النعم التي أنعمها علي، وأريد من الله عز وجل، أرجو الله أن يمن علي بنعم أخرى. الإنسان يطلب، الإنسان يدعو ماذا؟ يطلب نعم أخرى. مع ذلك أخالف الله عز وجل، هذا من العاقل أصلا. الله عز وجل يتمكن أن يسلب مني نعم بأبسط إرادة، يسلب مني نعم، يسلب من الإنسان نعمة الآن نتحمل. الإنسان يسلب، الإنسان يعيش تحت حكم طاغية مثل طاغية العراق، يتمكن يتحمل بأبسط إرادة. الله عز وجل يسلب من الإنسان نعمة صحة اليد، صحة الرجل، صحة الكبد، صحة القلب، تتحمل؟ لنفرض أن الله عز وجل لا يعاقبنا بهذه النعمة، ولكن هذا الاحتمال موجود أن يسلب منا نعمته. كيف نعصي الله عز وجل؟ يسلب منا نعمة الأقارب، هذا النعمة العظيمة، نعمة الأصدقاء، نعمة العلم. نعمة العلم تسلب من الإنسان. أحد المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة في ليلة من الليالي كان جالسا يطالع كتابا معينا، مرة واحدة تذكر ما اسم هذا الكتاب الذي أنا أطالعه؟ ما تذكر اسم المؤلف لهذا الكتاب، الكتاب الذي أنا الآن كنت أطالع هذا الكتاب، ما اسم مؤلف هذا الكتاب؟ لا يعرف. أصلا هذا الكتاب يتحدث في أي موضوع؟ نعم. عرف أنه حدث خلل فيه، أراد أن ينادي ابنه، فكر ما اسم ابني؟ لا يتذكر. اسم زوجتي؟ لا يتذكر. فكر من أنا؟ ما هو اسمي أنا؟ لا نسي حتى اسم نفسه. فمن هول هذه الحالة صرخ وأغمي عليه. جاء الأقرباء أخذوا إلى هذه المستشفى، المستشفى الثانية الثالثة، ذهبوا به إلى بلاد مختلفة، شخصوا المشكلة، ولكن كيف العلاج؟ لا يتمكن. المشكلة أنه حدثت جلطة صغيرة جدا في إحدى العروق ربما، أو عصب من الأعصاب لا أعلم، المرتبط بالمخ أو في المخ بالدماغ، نسي كل شيء، كل ما كان يتذكر. اسأله اثنان زائد اثنان يساوي، لا يعرف. الذي ينسى اسم نفسه. وبإعجاز الله عز وجل أرجع له ذاكرته، رجع على قوم هو كان ينقل القضية، يقول بعد تلك الحالة لا أتذكر ماذا حصل، كنت لا أتذكر أي شيء قبل دقيقة ماذا حدث، لا أتذكر أصلا، لا أفهم، لا أتوح ماذا حدث لي في هذه الأشهر الثلاثة الأربعة كذا. الإنسان بلحظة واحدة ينسى كل شيء، كل ما كان يعلم. نتحلمن أن تسلم منا هذه النعمة، نرجو الله عز وجل في عظيم نعمه. مع ذلك الإنسان يحصل الله عز وجل بكل برودة وكأنه لم يحدث شيء. هذه الرابطة الثانية، رابطة رجاء الله، نرجو الله. كيف نرجو الله ونعصي الله؟ هذه الثانية. الرابطة الثالثة، رابطة قبل أن أذكر هذه الرابطة، الإنسان بطبيعته يحب الشيء الحسن، الصفة الحسنة يحبها حتى لو لم يكن هو المستفيد من هذه الصفة الحسنة. شخص يخدم الناس، الناس يحبونه، حتى الذي لم يستفد من هذا الشخص يحبه. خدمة الناس صفة حسنة، الناس يحبون هذه الصفة ويحبون من اتصف بهذه الصفة. الشخص الكريم، الناس يحبونه حتى لو لم يكونوا قد استفادوا من هذا الشخص يحبونه. العالم الناس يحبونه حتى لو لم يكونوا قد استفادوا من علمه. الصفات الجميلة الناس يحبونها ويحبون من اتصف بتلك الصفات. هذه بالنسبة إلى الصفات الجميلة، صفة واحدة جميلة. الله عز وجل هو الجميل، الجميل المطلق، إن الله جميل، جميل مطلق. الله عز وجل هو الرؤوف المطلق، هو الرحيم المطلق، هو الغفار المطلق، هو الكريم المطلق، هو الجواد المطلق. الإنسان لو راجع فطرته يرى أنه يحب الله عز وجل، فطرة الإنسان تقتضي هكذا، يحب الله عز وجل حبا لا يحب مثله أي مخلوق. نحن بفطرتنا نحب الله عز وجل، ولكن أحيانا هذه الفطرة تكون مدفونة تحت أنقاض من الصفات السيئة، من الأعمال القبيحة. الإنسان إذا فكر قليلا يرى أنه يحب الله حبا لا يحب مثله أحد. والذي يحب شخصا يخالفه أمامه، أنا أحب أبي، أحب أمي، أحب صديقي، أمامه لا أخالفه. ونحن ندعي أننا نحب الله عز وجل، مع ذلك نخالف الله عز وجل. أليس هذا من التناقض أصلا؟ عملا من التناقض. الشعر المنسوب للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، الإمام يقول: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا أمرك في الفعال بديع وهذا إبداع في العمل أصلا. تظهر حب الله عز وجل وتعصيه، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ندعي حب الله ونعصيه، هل يعقل؟ هذه الروابط الثلاث، رابطة الخوف من الله عز وجل، رابطة رجاء الله عز وجل في كل النعم، في المليارات، في ملايين المليارات وأكثر من النعم، رابطة حب الله عز وجل. إذا أقدم الإنسان على ذنب، أراد أن يرتكب ذنبا معينا صغيرا أو كبيرا، ليراجع نفسه في هذه الروابط الثلاث، إذا تأمل فيها قليلا واستوعب شيئا من معناها، لا يرتكب الذنب أبدا، من المستحيل أن يرتكب الذنب إذا استوعب هذه الأمور الثلاث. أحيانا الإنسان لا يستوعب، إما لا يفكر أصلا، وإذا فكر لا يستوعب، تفكير سطحي. أما إذا استوعب الإنسان الخوف من الله عز وجل، إذا استوعب أن الله عز وجل بيده كل شيء، ومن الممكن أن يسلب مني أي نعمة أو لا يعطيني النعمة التي أريدها منه، لا يحصل. وإذا تصور الإنسان هذا المعنى الثالث الأهم من المعنيين، إذا تصور الإنسان حبه لله عز وجل، الله عز وجل هو الحقيق لأن يحب، لأن يحبه، الإنسان لا يعتقد. لحظات قبل ارتكاب أي ذنب، لحظة ثانية واحدة الإنسان يفكر في هذه الأمور الثلاثة، ثانية هذه الأمور تمنعه من ارتكاب. القضية لا تتوقف على العقاب فقط، قضية خوف في أبعاد مختلفة، رجاء في أبعاد مختلفة، وقضية حب لله عز وجل، وهذا هو الأعظم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني ممن يؤمن بك ويتقيك ويخافك ويرتجيك ويحب من يحبك ويواليك ويتحبب إليك بمعادات من يعاديك ويعترف بعظيم منك ونعمك وأياديك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحزينية أن تقدمه المؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم. صالح الأعمال وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما نتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.